الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا بزيادة سورة الفاتحة أم الكتاب للتبرك. كان الكلام في الدرس والحديث السابق عن فكرة حاكمية القرآن على السنة، وقلنا أن هذه الحاكمية تتجلى في العديد من المسارات، وذكرنا بعض هذه المسارات، ثم دخلنا في نماذج تفصيلية، نماذج تفصيلية، وقد ذكرت السورة الأولى وهي أن يأتي الخبر ليدخل عنوانا معين تحت آية تحمل عنوانا آخر، ومثاله إدخال عنوان الغناء تحت مفهوم قول الزور أو الإضلال عن سبيل الله. هذا مثال ذكرناه. قلنا كيف نتعامل مع هذه الظاهرة؟ طرحنا بالأمس احتمالين للتعامل مع هذه الظاهرة، سأعود إليهما بعد قليل، لكن أريد أن أذكر الآن الصورة الثانية، ثم بعد ذكر هذه الصورة الثانية أذكر ما هو الأقرب في التعامل مع هذه الحالة. الصورة الثانية أن يأتي الخبر ليوسع، إذا صح التعبير، مفهوم الوارد في الآية القرآنية مع وحدة العنوان، مع وحدة العنوان ليس مع تغير العنوان كما في السورة الأولى. هذا مثال أنه قد ورد في الذكر الحكيم آية مباركة معروفة وشهيرة وهي قوله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد، شو المساجد؟ ما المقصود بالمساجد؟ حسب الظاهر أن المساجد هي أماكن العبادة المعروفة، هذا واضح وظاهر ولا غبار، وهذا الذي يتبادر إلى الذهن الإنسان العربي البعيد عن الوسواس. لكن نجد أن بعض الأخبار، طبعا هذا الفهم اللي قلت عنه أن المقصود منها أماكن العبادة تؤيده بعض الروايات، أيضا بعض الأخبار تؤيده، وأمام الرواية، لكن ليس مهم الآن ذكر هذه الرواية. لكن نجد أن بعض الروايات الأخرى تقول أن المساجد هي أماكن السجود السبعة، الأعضاء السبعة المعروفة، نسميها بالمساجد السبعة، وهذا ما ورد في أكثر من رواية، منها رواية رواه الكليني، وهناك رواية شهيرة سأذكرها في يعني قضية الحوار الشهير الذي حصل في محضر المعتصم العباسي، وأبدى فيه الإمام الجواد هذا الرأي، أعني تفسير المساجد بأنها المساجد السبعة، وهي الكفان، الجبهة والكفان والركبتان ورؤوسين ورؤوس الإبهام، رؤوس الإبهام، رؤوس القدم. الرواية تقول بحسب ما ذكرها العياشي ونقلت عن العياشي وذكرها الحر العام في وسائل الشيعة، تقول أنه خبر عن أبي داود، سرقان صاحب ابن أبي داود، عن ابن أبي داود أنه رجع من عند المعتصم وهو مغتم. فقلت له: إيش مغتم؟ فقال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة، وسأل الخليفة تطهيره، وسأل الخليفة تطهيره، يعني هو بنفسه أجو. هاي سبحان الله، في ذاك الزمن نرى أمثلة لهذه الحالات، ويتدل على صدق الناس. يعني يأتي شخص يرتكب الفاحشة الزنا: طهرني يا رسول الله. امرأة كذا، يقول النبي لا يسمع، أنه حاول لأنه لا يريد لأنه لا يحبذ إقامة الحدود على الناس يلتفت جانبا يأتيه من الجانب الآخر طهرني يا رسول الله أنا أستشهد أن الناس شفوا هالطهارة أنه اليوم الواحد بيعمل الفواحش بعين واسعة وينكر ولا لا وهو يراها وهو يراها شيئا طيبا هذا يرى كانوا يقولون جماعة أنه يرون الربا لبا هذا الشيء هي مأساتنا على العموم يقول وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي محمد بن علي الجواد محمد بن علي يعني المقصود به الجواد والده علي بن مسردة فسألنا عن القطع هو الرابع يقول المعتصم جمعنا وأحضر من جملة من أحضر الإمام الجواد وسألنا من أين منقطع إيده للسارق طيب السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم بعضهم قال من الكتف منهم لا نبقي له شيء هذه يد فنقطعها من هنا البعض قال نقطعها من نسميه نحن الكوع من هنا مرافق تعبير بعضهم قال من الزند نبقي الساعد فكل أبدى رأيها الإمام قال يقطع رؤوس الأصابع ويبقى الراحة شو مستندك؟ سئل الإمام قال مستندي أن الله تعالى يقول وأن المساجد لله هاي لله هاي مساجد يسجد عليها لله فلا تدعو مع الله أحد هاي خلص لله يعني لا تقطع هاي هكذا استنبط الإمام عليه السلام الرواية لن أقرأها بالحرف خلص هذا هو مضمون الرواية طيب الآن يأتي السؤال المساجد في القرآن وأن المساجد لله هي أماكن العبادة أو هي المساجد السبعة هذا ليس التفتولي هذا من قبيل استخدام اللفظ في معنيين في اللغة ممكن لو كان مصداقا نقول يمكن أن يراد الاثنين معا مثلا في بعض الأحيان لكن عندما تكون مصادق لكن مع اختلاف المعنى لأن الأعضاء السبعة شيء وأماكن العبادة شيء آخر استخدام اللفظ في أكثر من معنى مما لا يعقل في استعمال واحد طبعا استعمال واحد هلأ ممكن أنت في حالة معينة تستخدم المساجد وتريد منها أماكن العبادة مثل الآيات التي تحدث ومن يعمر مساجد الله شو المقصود يعمر مساجد الله البيوت الله وأحيانا في سياق ثاني تستخدم كلمة المساجد وتريد منها المساجد السبعة تقول المساجد السبعة مثلا ما في مشكلة لكن الكلام في استعمال واحد وإرادة معنيين هذا معروف أنه ما لم يقل به الشاذ فلذا يأتي التساؤل هنا أنه كيف نتعامل مع هذه الظاهرة هل نقول إن الآية يراد بالمساجد فيها هي المساجد السبعة ونخالف الظهور العرفي الذي قلناه الذي كل واحد منا يشعر به لأول وهلة إذا قلنا ذلك وكان قريبا هذا وأن الإمام يتكلم وقوله في هذا المجال وفي غيره حجة هذا ممكن اتجاه لكن في اتجاه آخر لا يقول أن الإمام هنا كأنما يعني يوسع مفهوم الآية كيف قلنا في الغناء عندما قال هو قول زور سئل عن الغناء قال قول فكل غناء هو قول زور ولو لم يكن ولو كان هو مضمونه قول حق تعبد يريد الإمام أن يتوسع هل الأمر كذلك هنا يعني الإمام يريد أن يوسع مفهوم المسجد هذا على نحو الحكومة هل كذا أم لا نحمل الحديث على يعني ظاهره ونقول الظاهر القرآن هو المحكم وهو الذي يقدم على الحديث ويمكن أن أرد الحديث الذي يخالف ظاهر الكتاب فتكون أقرب إلى الروايات التأويلية هذه الرواية التي ذكرتها يعني بذكركم نموذج هنا في نفس المثال بعض الأحاديث التي تروى تقول أن المساجد يراد بها الأئمة هذه رواية تأويلية لا يمكن أن أقبل بها بشكل من الأشكال هذه رواية تأويلية لأنه ليش ما يمكن أقبل بها؟ قد واحد يقول لي ترفضها بها يعني بهذه الجرأة، لأنه مخالفة لظاهر القرآن. وما خالف ظاهر القرآن، تذكروا نحن عملنا فصل واسع للحديث عن عن الروايات التأويلية، رجعوا هذا درسين ثلاثة وتوقفنا عند الروايات التأويلية، وقلنا هذا التأويل الذي يؤدي إلى تغيير يعني حمل إلى التلاعب إلى نوع من التحريف، أن بعض أنحاء التأويل الباطني هو نوع تحريف وتلاعب بالقرآن الكريم. القرآن الكريم نزل بيانا بلسان عربي مبين، بلسان العربي المبين تقول أن المساجد لله يعني علي وفاطمة، هذا مش لسان عربي مبين، هذا لسان هندي، لسان غير عربي، المهم ليس لسانا عربيا مبينا، مع احترامنا للهنود وللغتهم، لكل قوم لسان ولكل قوم لغة. فما الحل إذن أمام هذه الظاهرة؟ هذه النموذج الثاني اللي أريد أن أذكره أو الصورة الثانية. والآن أتي لتحقيق الموقف في هذه الحالة. تبرز أمامنا بعض الآراء في هذا المقام. الرأي الأول هذا شديد، هذا لم أشر إليه سابقا، أن يقال أن هذا الأسلوب من الإمام أدخل المساجد السبعة تحت عنوان المساجد في القرآن الذي هو في سياق أماكن العبادة، هذا له وظيفة جدلية إقناعية. يعني هي المساجد في الواقع، وأن المساجد لله هي المساجد السبعة، المساجد عفوا أماكن العبادة، لكن الإمام أدخل المساجد السبعة تحت هذا العنوان لوظيف يعني لسبب إقناعي، لأجل أن يعني تسكت الناس لأنهم يطلبون مثلا مستندا قرآنيا، هذا المستند إقناعي جدلي، وظيفة جدلية، هذا يعني احتمال مطروح أن هذا الوظيفة وظيفة جدلية، هذا مطروح وله بعض الأمثلة في سياقات أخرى، لكن من نطرح السؤال عنه هل يمكن أن الأئمة أو النبي مثلا يتكلم بهذه الطريقة الجدلية، مع كون الكلام ليس غرضه سوى الإفحام وليس بيان الواقع، يعني غرضه أنه خلاص يسكت الناس، أنه يقنعهم بطريقة جدلية مش بطريقة منطقية واقعية. يعني مثلا في عنا رواية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ورد في تفسير هذه الآية المباركة روايات، بعض الروايات بتقول أن شئتم يعني المقصود من أي مكان ولو المعاشرة من الخلف. السيد محسن الحكيم صاحب المستمسك فيه المرجع المعروف يقول أن في اللغة لا يراد منها المكان، أن زمانية، أن شئتم يعني في أي زمان. طيب الإمام عندما يقول يجوز إتيانها من الخلف ويستشهد بهذه الآية، يقول هذا من باب الإقناع جدلا، سيد الحكيم يقول إنه هذا من باب الإقناع جدلا، وإلا هي أن لا تستخدم إلا للزمان، أن زمانية وليست مكانية. فإذا لاحظوا أنا عم بذكر كمثال إنه هاي فكرة حمل بعض الأخبار على أن المعصوم، أن النبي أو الإمام بصدد الجدل وليس بصدد الجدل مع الآخر. فهذا الوجه الأول المطروح أنا لا أوافق على هذا الوجه، حمل كلام النبي ببعض السياقات سواء كان في تفسير القرآن أو غيره، نحن الآن عم نتكلم عن تفسير القرآن، أن النبي في صدد الإقناع الجدلي من مع كون الأمر على خلاف الواقع، هذا غير مبرر، لأنه هذا في الواقع يفتح باب على تلاعب بالقرآن الكريم أو الاستدلال بأي شيء على أي شيء، ما بيصير، هذا خلاف المنهج القرآني في الحجاج. شفتوا لهذا التعبير، المنهج القرآني في الحجاج والمحاجة والاستدلال يقوم على قاعدة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فإدخال مفهوم تحت مفهوم آخر مع أنه ليس داخل تحته لمجرد التشابه اللفظي، هذا ليس من أساليب البيان التي تقوم على الحجة والبرهان كما ذكر القرآن الكريم. ولهذا أنا لا أستطيع أن يعني أن نوافق على مثل هذا الأمر. نعم الجدل مقبول في حالة تفتولي على قاعدة الإلزام، إلزام الآخر بما يلزم به نفسه. إذا كان هذا الأمر عند الآخر حجي، أنت ما له حجي عندك؟ القياس مثلا، قياس حجي في مدرسة السنية عند إخواننا السنية. فأن يأتي الإمام عندما يحاجج شخصا من المدرسة الأخرى كأبي حنيفة، يحاججه في مورد لإثبات رأيه، لإثبات الإمام لما يتبناه مما يمثل الحق مستدلا بالقياس، هذا مفهوم، لأنه يريد أن يتعامل معه على قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. يعني أنا حتى على منهجك يا أبا حنيفة مثلا أنا أثبت هذا الأمر وهو القياس، لكن أنا مش بالضرورة أنا أقتنع بالحجية القياس. نذكركم مثال عملي كنا في درس الفقه نذكره قبل أيام، وهو أنه في رواية عن الإمام علي عليه السلام في جماعة وفى الرجل، الرواية تقول أن شيخا مسنا تزوج امرأة، فأثناء معاشرته لها مات تقول الرواية على بطنها. المهم دفن الرجل، بعدين بعد سنة كذا جاءت بطفل قالت هذا ابن هذا الشيخ. إخوته أو بقية أولاد هذا الرجل قالوا لا هذا مش هذا، أنت لابد أنك فعلت ما لا ينبغي وأتيت بهذا الولد. فرفعوا الأمر إلى الخليفة الثاني فهم برجمها، هذا زوجي شيخ مسن تزوج هذا وتوفى ليلة الدفن من جبتي، فأراد أن يرجمها. فاستنجدت هي بالإمام علي عليه السلام حسب تقول الرواية، يا ابن عمي رسول الله إن لدي عذرا، إن لدي حجم. هم الإمام علي أنقذ الموقف، تدخل ثم أجرى يعني اختبارا لطيفا، أنه جمع أولاد من سن هذا الطفل، قديش عمره سنتين ثلاث، من أترابه، وقال لهم العبوا، أخذوا يلعبون وضعهم الأطفال ثم قال لهم اجلسوا، فجلسوا لهم ثم صرخ بهم. فبقية الأطفال قاموا بسرعة، هذا الشيخ قام ببطء متكئا على راحتيه، فاستنبط الإمام أن هذا ابن الشيخ، أن هذا ابن الشيخ. طيب هلا هذه ليست حجة ابن الشيخ، يعني إذا كان بيو شيخ مسن بالعمر لازم يكون الطفل، إذا هذه ليست حجة، لكن الإمام استخدمها ليقنع الآخرين لأنهم يؤمنون بمسلك في النسب اسمه القيافة. القيافة هذا مطروح في فقه إخواننا السنة، مسألة القيافة، حجية قول القافة. في جماعة كانوا يسمون القافة، هؤلاء أهل خبرة في معرفة الأنساب، بيشوف الطفل من بين 20 رجل بيقوله فلان والده، فلان أمه، عندهم مقايسات، وهي كانت من الفنون الشهيرة عند العرب، معروفة بشكل عجيب غريب، هي تعتمد على الحدس والفراسة، وكانت إحدى القبائل العربية تتوارث هذا الأمر في أبنائها، وكانوا يعرفون. فلما جاء الإسلام يقال عند في المدرسة عند الشيعة ترفض القيافة، الشيعة مدرسة أهل البيت عليهم السلام يرفضون القيافة لأنها ظنية، مجرد الشبه، في مثل عندنا يقول يخلق من الشبه، مش حديث هذا، لكن مجرد الشبه لا يعني هذا أنه ابن فلان، ومجرد عدم التشابه بين الطفل وأبيه لا يعني أنه ليس أبا له، فهي ظنية، والظن لا يغني من الحق شيئا. والنبي لم يثبت عنه أنه اعتمد القيافة، لكن بما أن الآخر، فالإمام علي لاحظوا هذا الشيخ الذي مسن تزوج هذه المرأة ومات كما تقول الرواية على بطنها ليلة الدخلة، ثم جاءت بولد. مقتضى القاعدة التفتوا لي أن الولد لمن يكون؟ للشيخ، لأنه حديث النبي الأكرم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، فراش المرأة هو زوجها، الولد للزوج، فالقاعدة تلحق الولد بالزوج. لكن الإمام أراد أن يقنعهم، قال أنتم تؤمنون بالقيافة مثلا، هذا الجدل ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم حتى على مبانيكم، ومنها القيافة اللي تعتمد على الشبه، فهذا الطفل فيه شبه بأبيه لجهة كما أن العجوز مثلا يقوم متكئا على راحتيه، كذلك هذا الطفل. هذا بهذا السياق إذا على قاعدة الإلزام مقبول، هو عنده مستند ثاني، لكن عم يلزمه لأنك أنت مثل ما قلت لكم أنه أحيانا أنت تشوف الإمام الصادق في بعض الأحاديث هو بنقاشه مع أبي حنيفة بيقول له، بيستدل الإمام بالقياس لإثبات رأيه، هو عم يستدل لإلزام أبي حنيفة بالقياس، لأنه أنت بتؤمن بالقياس يا أبا حنيفة، فمقتضى القياس يؤيد رأينا، هو مش لأنه الإمام يؤمن بالقياس، لكن إلزاما له بما ألزم به نفسه جدلا. هذا الجدل في مقام الإلزام صحيح، في مقام إلزام الخصم صحيح، أما في غير مقام إلزام الخصم في مقام بيان الحكم الشرعي هذا يؤدي إلى التضليل وضياع الحقائق، لأنه نحن من أين نعرف أنه ما هو الحق؟ لأن سلوك النبي حجة بالنسبة لنا يهتدى، فإذا كان النبي يتكلم الكلام جدلا ولا يريد بيان الواقع وليس الأمر وليس المقام مقام يعني إلزام للخصم، هذا يؤدي إلى ضياع الحقائق والأحكام. لذلك نرفض هذا الأسلوب، في اعتماد مثل هذا الأسلوب في هذه المجالات، فقط أسلوب الجدل له وجاهة في حالة الإلزام، في حالة الإلزام له وجاهة، في غير ذلك يكون من استعمال الباطل. ولا يجوز الاستعانة بالباطل ولو لإثبات الحق، لا يجوز الاستعانة بالباطل ولو لإثبات الحق. الإمام الصادق عليه السلام مع ثل من أصحابه علمهم، الإمام الصادق عنده مدرسة متكاملة، في ناس متخصصين بعلم الكلام، في ناس بالفقه، أبان بن تغلب فلان كان الإمام الباقر والصادق له افتي اجلس إني أحب أن يرى. فجاء رجل من الشام أخذ يحاور أصحابه، والإمام ساد ويراعه جميل، هو هذا الشامي إجا ما قال له للإمام بدي حاورك، قال له أريد أن أحاور أصحابك، يعني هو متواضع عارف حاله مش أهل ليحاور الإمام، قال له أريد أن أحاور أصحابك، أخذ يحاور. ففي واحد من أصحاب الإمام أخذ يتلاعب بالحوار، رواغ، قال له الإمام مكار إنك، التفت له القاعد، قال له الإمام الصادق إنك أخذته بالحق والباطل، عم تحاور لهذا الشامي، أخذته بالحق والباطل، وقليل من الحق يغني عن كثير من الباطل. الحق حتى في المنهج في الأسلوب لازم يكون، يعني نحن كما نريد الحق في النتيجة نريد الحق في نفس الأسلوب أيضا، هاي ميزة الإسلام، أن يكون أسلوبك في الوصول إلى الحق طريقا مشروعا وأسلوبا مشروعا. فهاي الفكرة أنه إقناع وجدل لا تقبل، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو ما أشرنا إليه في الصورة الأولى، يأتي هنا أيضا أن الإمام بصدد التوسعة التعبدية، يعني صحيح أن المساجد يراد بها أماكن العبادة، لكن الإمام كأنما يوسع مفهوم المساجد لتشمل شيئا جديدا وهو المساجد السبع. وقد يدافع البعض منكم يقول ما المانع من ذلك، ألسنا نقبل بأن النبي أو الإمام مثلا يمكن أن يصدر عنه ما يخصص عموم القرآن، تخصيص تقييد إطلاق القرآن، هذا ثابت. فما المانع من أن يتصرف بتوسعة، تارة يوسع يعني يضيق الحكم الوارد في القرآن، وأخرى يتصرف في التوسعة في هذا المجال، فشو المانع من ذلك؟ أقول هذا الأمر بعيد والشك، وفرق بين التخصيص والحكومة التوسيعية. التخصيص هو من قبيل الشرح والبيان، أما التوسعة كأن الإمام له نوع سلطة على توسعة المفاهيم القرآنية، وهذا ما قلنا في الأمس وأكرر، ليس لم يثبت أن للنبي سوى دور الشرح للمفاهيم القرآنية، مش دور الحاكمية على المفاهيم القرآنية بإلغائها أو توسعتها. هذا ما نثابت أن النبي عنده دور يوسع، يجي يوسع المفهوم القرآني بما لا تشمله الآية، هذا ما نثابت. فنحن لا نستطيع إذن أن نقبل، هذا رأي مطروح على كل الأحوال تبناه بعض الفقهاء وهو رأي قريب كما قلت، أن يقوم الإمام بتوسعة المفاهيم القرآنية، هي التعبد، سواء في السورة الأولى في مثال الغناء أو في هذه السورة الثانية المساجد. إذا هو نفس اللفظ لا يشمل هذه الأفراد، إذا اللفظ يشمل هذه الأفراد هي مصادق لعنوان واحد، لكن المفروض أن اللفظ نفسه لا يشمل هذه المصادق. لفظ المساجد في سياق الآية ظاهر في الأماكن العبادة مثلا حسب الفرد، فلا يمكن إلغاء الظهور وإدخال شيء عنوان آخر ومعنى آخر تحت هذا المفهوم. هذا لأنه كما قلت يظهر أن النبي له سلطنة على توسعة المفاهيم القرآنية، وهذا بما يرى جمع من الفقهاء لم يثبت أساسا، وإنما النبي تابع للقرآن، شارح للقرآن، مفسر للقرآن، هذا ما ثبت أن له. أما أن يوسع المفاهيم القرآنية فهذا مما لم يثبت. نفس الشيء أنا ذكرت هاي النماذج السورتين، ما أقول في فرق، بس حاولت بدي ركز الفكرة بأكثر من نموذج، لكن السورة الثانية والسورة الأولى، السورة الثانية طرح فيها احتمال إضافي، هذا اللي ناقشناه، احتمال إضافي، وهو شو؟ أنه يراد من ذلك الجدل، أنه هذا جدلا، فقلنا الجدل نقبله فيما إذا كان الأمر في سياق الإلزام، مع إذا كان إلزام الخصم بما يلزم به نفسه، فبيكون ساعتها واضح أن الإمام عندما يتكلم في مقام الإلزام يعني هو يتكلم مع الخصم، مش لأنه هذا الشيء عند الإمام حجي، لا، هو واضح أن القياس عند جعفر بن محمد الصادق باطل لا يؤمن به لو قيست الشريعة على محق الدين، لكن بما أنه يحاور أبو حنيفة كأنه يقول له لا يا أبي حنيفة لو أخذنا بمبناك يا أبي حنيفة فمبناك يقود إلى 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 رأي في بعض الصور، لو كان مثلا شوفوا الإمام الصادق، لو كان دين الله يؤخذ بالقياس لكان مسح باطن الرجل أولى من ظاهرها، من الباطن مظنة الوسخ أكثر من الظاهر، إنه إذا الدين بتاخذوه بالقياس، إذا نحن هو الإمام عم يقول إذا ما نأخذ الدين بالقياس لكان مسح باطن الرجل أولى من ظاهرها. وفي روايات متعددة أن الإمام الصادق عليه السلام في حواره مع أبي حنيفة يعني يجادله يجادله بناء على مبناه، يعني مثلا يقول له على مبنى أبي حنيفة وهو القياس، يقول له أنت تأخذ بالقياس، طيب سؤال أيهما أقذر البول أو المني؟ يقول له أبو حنيفة مثلا المني أقذر، معلوم. فالإمام يقول له طيب لماذا الشريعة هذا؟ لماذا ألزمت الشريعة التطهر بالبول مرتين ولم تلزم ذلك مثلا في المني؟ يعني يقول له إذا بدك تأخذ على منطقك لازم تغير أحكام شرعية بناء على منطقك يا أبي حنيفة. هذا ذكرت الجدل لإثبات هذا الأمر. فالأقرب في المسألة ما هو يا أخوان؟ الأقرب أنه في مثل هذه الموارد الأساس هو العنوان القرآني هو الحاكم. فمثلا في السورة الأولى شو معنى حاكمية القرآن عندما الإمام يقول الغناء من الإضلال عن سبيل الله؟ الحاكمية للقرآن لا يريد الإمام توسعة الآية ليقول إن كل أو توسعة يعني لا يريد تعبدنا بالقول أن كل غناء هو إضلال عن سبيل الله، أن كل غناء هو قول زور. الإمام عم يقول سألت عن الآية الراوي، عم يقول له شو هو قول زور؟ قال الغناء. قال الغناء هذا معناه إن الغناء كان في زمان الإمام، هي قراءة الإمام أدخله تحت الآية، مش لأنه يريد أن يقول كل غناء. تكرر هاو صرت مكررون أكثر مرة بس خلصوا، مش بده يقول الإمام إنه كل غناء هو قول زور، لا، كان في زمنه للإمام ظاهرة الغناء هي ظاهرة باطل وقول زور، فلذلك قال هذا كأنه من مصادق قول الزور. فلو فرض أنه وجد غناء لم يكن منطبق عليه قول الزور، كان ينطق بحق، فلا يكون محرما بناء على هذا الاتجاه الذي يدعو إلى حاكمية القرآن، لأن الإمام ليس له حاكمية، السنة ليست لها حاكمية على القرآن، وإنما الحاكمية للقرآن على السنة. في المثال الثاني في السورة الثانية إذا كان الظاهر، إذا كان يكرر الذي استخرجناه من سياق الآية أن المساجد هي أماكن العبادة، فالرواية اللي بتجي تقول الأوصياء هن المساجد، الرواية اللي بتقول المساجد السبعة هن المراد بالمساجد المذكورة، هذه الروايات بدي اعتبرها مخالفة، والأخذ بها يعني إلغاء الظاهر ويعني رفع اليد عن القرآن، وأنا لا أرفع اليد عن القرآن لأن الحاكمية للقرآن، أرفع اليد عن الرواية المعارضة للكتاب ولا أرفع اليد عن القرآن الكريم، هذا حاكمية القرآن. نعم طبعا، هلأ نحن هذا كله طبعا، أنت فيك تذكر إشكال آخر أنه الروايات نفس الواردة بتفسير الآية متخالفة، وإذا تخالفت الروايات بتسقط وبيرجع إلى القرآن يبقى هو أساس، هذا مسلك آخر، هذا صحيح لا غبار عليه. هذا القدر أكتفي به من الحديث عن حاكمية القرآن. إن شاء الله الأسبوع القادم سندخل في موضوع شيق وعمليا إن شاء الله تعالى نخرج به عن هذه الموضوعات التي تتصل بعلوم القرآن، والله الموفق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.